بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، فمع الدرس السادس في الآية الخامسة من سورة يوسف، قال الله عز وجل: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. في هذه الآية جملة كبيرة من الفوائد، من ذلك فيها كتمان النعمة حتى توجد وتظهر. فكون الإنسان مثلا عنده نعمة أو عنده خير أو عنده يعني مثلا يعني اقتراح أو عنده رأي أو غير ذلك من الأشياء، فيكتم هذه النعمة حتى يأتي وقتها ويأتي زمانها. ولهذا جاء في حديث، وإن كان مضعف لكن معناه صحيح: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن لكل ذي نعمة محسوب. وفيها الفرق بين رؤيا ورؤية، الفرق بينهما هنا في حرف التأنيث، فالرؤية من الرؤية في المنام، والرؤية تقع بصرية وتقع قلبية. وفيها فهم يعقوب وإدراكه أن ابنه يوسف يبلغه الله عز وجل الحكمة ويصطفيه للنبوة وينعم عليه بشرف الدنيا والآخرة وعز الدنيا والآخرة. وفيها عدم الوثوق بنفسك أو بغيرك. ولهذا قيل للحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ قال: أنسيت إخوة يوسف؟ ففيها أن الإنسان لا يثق بنفسه أو بغيره، قد يحصل له ما يحصل ولا يقول أنا يعني سليم القلب أو أنا قد عندي من المعرفة والفهم وغير ذلك. وفيها التنبيه على السبب، وهو عداوة الشيطان للإنسان. ولهذا قال: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يعني لو إن أخبرتهم بهذه الرؤيا فلا تنسى أن الشيطان عدو مبين، سوف يورث الشحناء والبغضاء ويبعث المكيدة. وفيها كتمان النعمة ما لم يؤمر بإظهارها، ما لم يؤمر بإظهارها. فتارة أيضا النعمة كما سبق تستر حتى يأتي وقتها، وتارة تكتم حتى يؤمر بإظهارها. وفيها كتمان السر، وهذه من أوصاف المؤمنين وسماتهم كتمان السر. فيوسف كتم هذا السر ولم يقص على إخوته هذه الرؤيا، فأطاع أباه وكتم سره. وفيها عداوة الشيطان، والشيطان ليس عدو فحسب، بل هو عدو مبين، يعني ظاهر العداوة، قوي العداوة، ينفذ الإنسان، يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولهذا قال: إن الشيطان للإنسان عدو مبين، يعني مبين في عداوته. ولهذا الشيطان يدخل على الإنسان كالسلك في العجين، يدخل عليه من حيث لا يشعر ويجري في دمه وهو لا يشعر، ينفذ إليه. الله عز وجل أقدره على النفوذ وعلى القدرة. وفيها أن الرؤيا تقص، ولهذا قال يا بني لا تقصص رؤياك، فالرؤيا تختلف عن الفتية. وفيها معنى القاعدة المعروفة أن الدفع أسهل من الرفع، أن الدفع أسهل من الرفع. وفيها الحرص على سلامة الصدور ونقائها والبعد عن الشحنة والبغضاء وما يثيرها. وفيها ملاطفة الأب لابنه، ولهذا قال يعقوب: يا بني. ففيه ملاطفة الأب لابنه، وهكذا الإنسان يلاطف ابنائه بالكلمات الطيبة، أو تارة ترخيم الكلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرخم الكلام لأنس السامع، كأبي هريرة مثلا، يقول: يا بهر وفاطمة فاطم وعائشة عائش، وهكذا. وفيها نصح الأب لابنه، الأب، لأن الأب يدرك ما لا يدرك ابنه، فبيه أن الأب ينصح ابنه ولا يقول النصيحة ما تفيد أو هذا لا يفيد أو أن الشر أكثر أو نحو ذلك. لا، يجب عليك أن تدري بدلوك أيها الأب بالنصيحة والتعليم والتوجيه والتوفيق بيد الله عز وجل. وفيها أن الكبير والأب قد يكون عنده من العقل والرزانة والحنكة والإدراك ما لا يدركه الصغير، لأن مر عليه تجارب ومر عليه أمور ومر عليه حوادث ومر عليه أمور، فبالتالي ينبغي الإنسان أن يأخذ ممن هو أكبر منه لأنه قد أدرك واستفاد من وقته. وفيها أيضا من الفوائد تحذيره هذا، تحذير يعقوب لابنه أن لا يخبر إخوته، تحذير هذا لا يترتب عليه حينما لا يترتب عليه منكر أنكر منه، لأن من قواعد الإنكار أن لا تنكر منكر فيكون المنكر أعظم. ولهذا يعقوب حينما نبه ابنه يوسف، لأنه لا يترتب عليه منكر أنكر منه، لماذا؟ لأن يعقوب حذر يوسف من مغبة ذلك، لكنه يعلم علم اليقين أن تحذيره ليوسف لا يثير في نفسه الكراهة لإخوته ولا البغضة ولا الشحنة، ولأنه يعلم عقل يوسف وثقته ومكانته وصفاء سريرته ومكارم أخلاقه. فتارة بعض الأحيان الإنسان يعطي الخبر أو يحذر، لكن يبقى في المحذر أو في المحذر في قلبه عالقة من البغضة والشحناء، فهل الإنسان يعني أعرب بنفسه من غيره حينما يحذر الناس؟ فيوسف حينما يعقوب حينما حذر يوسف لأنه يعلم أن يوسف قد بلغ من المكانة وصفاء السريرة ما لا يحمل على إخوته، إذ لو كان غيره لحمل على إخوته، قال هذا هكذا إخوتي سوف يفعلون وهكذا إخوتي سوف يقولون، فحينئذ يبقى في القلب شيء من عوالق أمراضه. وفيها الحذر من نزغات الشيطان، والحذر من نزغات الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وفيها معرفة الأب لأبنائه، فالأب يعني عنده عدة أبناء يعرف ميزانهم، فهم في التربية يختلفون كما أنهم في النفقة يختلفون، فكذلك أيضا هم في التربية يختلفون، هذا يدرك وهذا يحتاج إلى تشجيع وهذا إلى إثارة وهذا إلى تعقل وهذا إلى تأني وهذا إلى مدح وهذا إلى عتب وغير ذلك. وفيها أن الظاهر أن يوسف لم يقص على إخوته ذلك. وفيها معنى ليس كل ما يعلم يقال، ليس كل ما يعلم يقال. ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول: حفظت وعاءين، أحدهما بثثته والآخر لو بثثته لقطع هذا البلعوم، إشارة إلى سنة 60 وما فيها من الفتن في زمن معاوية. فيقول هو فليس كل ما يعلم يقال. وفيها أن لكل نعمة حاسد، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلم، لكن المؤمن يخفيه والمنافق يبديه ويظهره. وفيها البعد عما يثير الاختلاف والشقاق والنزاع والفرقة، لا سيما الأقارب، فيحرص الإنسان أن يجمع أقاربه ولا يفرق، لا يفرح بالكلمة التي تفرق أو بالعثرة التي تفرق بين أقاربه وإخوانه وأخواته وأعمامه وعماته، بل ينبغي عليه أن يحرص على الاجتماع والائتلاف لا سيما الإخوة، وأن يتحمل الإنسان وأن يتغاضى عن الهفوات ويتغاضى عن الزلات. ولهذا انظر إلى حكمة يعقوب حينما قال لا تقص، وإلا لو قال قص ما شئت والذي سوف يقع يقع، لكن يعقوب نظر للمستقبل وانسوا ما سوف يحصل. وفيها أيضا أي أنه ينبغي للعبد البعد عن أسباب الشر وكتمان ما تخشى مضرته، الإنسان يعني يعرف الشر ينبغي أن يبتعد عن الشر، فالشر معرفته شيء والبعد عنه شيء آخر، معرفة الشر شيء والبعد عنه شيء آخر. وفيها ذكر أن الإنسان بما يكره على وجه الصدق والنصيحة له أو لغيره، ولهذا قال فيكيدوا لك كيدا، وإذا استنصحك فانصح له. فلو أن إنسانا استنصحك تقول له مثلا فلان لو أخبرته بهذا الخبر أو ذهبت إليه لحصل منه ظلم لك أو مكيدة أو نحو ذلك. وفيها الأمر بصلة الرحم وتأليفها وربطها وجمعها. وفيها أن الأمر أمر الأب لابنه لما فيه من مصلحة. وفيها أيضا العمل بالرؤية. وفيها كتمان العلم للمصلحة، ودفع المضرة والمفسدة. ولهذا بوب البخاري في صحيح باب كتمان العلم للمصلحة. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب على حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ والحديث هو فيه: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم. قال: فيه من الفوائد فيه كتمان العلم للمصلحة، وفيها أن الرؤية تقص على العاقل المدرك للعواقب، وفيها أنه ليس كل رؤية لا بد من تعبيرها ونشرها، ليس كل رؤية لا بد أن تنشرها، لا بد أن تعبرها، تشغل نفسك وبالك. وفيها ما كان عليه يعقوب من تعبير الرؤيا، وفيها غير ذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.